وينهى، لقول الله تعالى قل أنبئ، وليس له حق في الربوبية أبدا، فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره ولا يعلم الغيب. يمتاز عن الناس بماذا؟ بالرسالة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الميزة، ولما الميزة هذه. طيب، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام نفسه شخصيا هو عنده من الاستعداد لتحمل أعباء الرسالة ما ليس عند غيره، كما قال تعالى كما قال الله تعالى الله أعلم هذا يجعل رسالة. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه، فإنه لما ذكر ما زين لهم من الشهوات في الأمور السبعة يخشى أن ينصرف الناس إلى هذه الشهوات، فمن عناية الله بهم أن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينبئهم بما هو خير من ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة حسن أسلوب التعليم والدعوة، وأنه ينبغي الإنسان في مقام الدعوة أن يأتي بالألفاظ التي توجب الانتباه، لأن الإنسان إذا قيل له ألا أنبئك بكذا وكذا سوف يتشوق وينتبه، ما هذا الذي تريد أن تنبئني فيه؟ بخلاف ما لو جاء الكلام مرسلا لم يكن له هذا الوقت. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المقابلة بين شيئين بينهما فرق عظيم، لقوله بخير من ذلكم، ومعلوم أن كل ما ذكر من الشهوات السبع لا يساوي شيئا أبدا بالنسبة لثواب الآخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طيب، وهل جاء مثل هذه الصيغة في القرآن؟ تفاضل بين شيئين بينهما فرق عظيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيم، كذا. بل إن الله قال تنزل مع الخصم أو موافقة الخصم في دعواه، قال الله خير أما يشركون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الخير الذي شوق الله العباد إليه ثابت للمتقين، قول للذين اتقوا عند ربهم، وسبق معنى التقوى. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الخير لهؤلاء المؤمنين في أكرم جوار، وهو جوار رب العالمين، لقوله عند ربهم جنات، فأقرب الناس إلى الله هم أصحاب الجنة، ولهذا جعلهم الله عنده، كما في قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ومن فوائد الآية الكريمة عظم هذه الجنات لكونها عند الله جوار سبحانه وتعالى، ومن فوائدها أن جزاء هؤلاء المتقين هذه الدار العظيمة المشتملة على النعيم الذي لا نظير له، لقوله جنات تجري من تحتها الأنهار، والنهار سبق لنا أنواعها. طيب، ومن فوائد الكريمة الحث على تقوى الله، لأن ذكر ثواب المتقين يتضمن الحث على التقوى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم، لقوله عند ربهم، والربوبية هنا خاص. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء السادة يتنعمون في ثواب الله بكل أنواع النعيم، بالأكل والشرب والنكاح. الأكل والشرب في قول جنات تجري من تحت الأنهار، فمن الجنات يأكلون ومن الأنهار يشربون. أما النكاح فقال وأزواج مطهرة، وهذه أصول لذائذ البدن، الأكل والشرب والنكاح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الأزواج في الجنة بكونهن مطهرات وأزواج مطهرة. وسبق لنا معنى التطهير أنه حسي ومعنى. ومن فوائد الآية الكريمة أن تمام نعيم هؤلاء برضوان الله كقوله ورضوان من الله. وقد بين الله تعالى في سورة التوبة أن هذا الرضوان أكبر النعيم، فقال ورضوان من الله أكبر. ومن فوائدها إثبات صفة الرضا لله بقوله ورضوان من الله. والرضا من الصفات الذاتية والفعلية، الفعلي لأنه يتعلق بمشيئته، متى وجد سبب الرضا وجد الرضا. وكل صفة تكون معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله سبحانه وتعالى بالعباد علما ورؤية لقوله والله بصير بالعباد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل حيث قسم الناس إلى قسمين، متقين وعصاة. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله للذين اتقوا عند ربهم، بعد قول زين الناس حب الشهوات، فدل هذا على أن الناس قسمان، قسم متقي وقسم غير متقي. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى حكيم حيث جعل التقوى في أهله بقوله والله بصير بالعباد. فمن بصره بعباده أن جعل هؤلاء المتقين والآخرين عصاة، وهؤلاء ثوابهم الجنة وأولئك ثوابهم النار. ولا شك أن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله كما هو أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل ميراث رسالته. وميراث رسالته هو العلم، العلم المتضمن للدعوة والعبادة. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل الخلق عباد لله. نأخذ الحاجات اثنين، وجه الدلالة، وجه الدلالة أنه عام. نعم. طيب، مع قوله الذين اتقوا عند ربهم جنات، فدل هذا على أنه بصير بجميع العباد المتقي وغير المتقي. ومن فوائدها التحذير من مخالفة أمره، لأنه متى علم الإنسان أن الله بصير به فسوف يرتدع أو فسوف يردع نفسه عن مخالفة ربه، لأنه إذا خالف ربه فالله قصير به وسوف يجازيه بحسب مخالفته.
فإذا من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: الصابرين والصادقين والقانتين والمنقطين إلى آخره. وسبق الكلام على الصبر وأقسامه وعلى الصدق وأقسامه وعلى القنوت. فما هو القنوت؟ دوام العبادة مع الخشوع والخضوع. طيب، ما هو الدليل على أن القنوط دوام العبادة؟ هذا يعني أنه الخشوع والخضوع. من يقال هنا أنا ليل ساجدا مقال. طيب، بقوله المنفقين، هل هذه الآية أو هذا الوصف على إطلاقه؟ نهلا ولا تكفي. الدليل على هذا على أن الإنفاق المحمود هو الذي يكون بلا إسراف ولا تفكير. نعم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك فرق. طيب، وقد بين الله أيضا لما ذكر ميزان الإنفاق ذكر جهة الإنفاق. عمر قولها المستغفرين الأسحار، ما معنى المستغفرين؟ ما معنى المستغفرين؟ الطالبين المغفرة من الله. طيب، ما معنى المغفرة؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. طيب، يلا انت محمد. محمد رافع ايش؟ احمد، لماذا خص الاستغفار في الاسماء؟ طيب، هذا واحد. خالد، فيكون فيه دفع للإعجاب في النفس. نعم، وبيان أن الإنسان مفتقد لربه لأنه لا يقوم من تقصير ونقص.
قالت هذه البكارين لأنه يمكن أن يقال أيضا يركعون ويسجدون. طيب قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الملائكة معطوفة الكلمة يعني والملائكة شهدت أنه لا إله إلا الله. أولو العلم معطوف على إيش؟ على على شهد الله كلها.
أولو العلم كذلك
على ابن جلال فقط. طيب من المراد بأولو العلم؟ أصحاب العلم بالله، بالله بأسمائه وصفاته وأحكامه كذا. طيب لو قال قائل على المراد بأولو العلم أصحاب العلم بالطبع، بطبع الأشياء والصناعة، ليس هذا المراد.
قد يكون نسب
الله. نعم المراد بالعلم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأركانه. قوله تعالى قائما بالقسط للمناة، ما إعرابها؟ حالني أين إذا شهد الله قائل بالقسط، شهد الله حالفا قائل بالقسط يحصل، لكن كل معنى شهد الله حال كونه قائما بالقسط توقفون عن هذا شيبا.
قائما ضمير مستتر هو الله.
اي نعم، لكن حال منين؟
حال من نفس الكلام
من الضمير في هو، أنه لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط، يعني أن ألوهيته ليست جورا وظلما بل هو قيام بالقسط. قوله لا إله إلا ما موضع الجملة أو ما موضع الجملة مما قبلها في المعنى، ما موضع الجملة مما قبلها في المعنى سبحان توكيد، توافقون على هذا؟ نعم حكم صح. أشهد الله لنفسي بأنه لا إله إلا هو ثم حكم الناس، وعلى هذا فالجملة تخصيصية ولا توكيدية؟ الصحيح أنها تخصيصية لا توكيدية، لأن الحكم تسبق الشهادة، فهي دعوة وشهادة وحكم. فجملة لا إله إلا هو حكم من الله عز وجل بأنه وحده هو المتفرد بالألوهية. طيب أما العزيز الحكيم فقد تقدمت لنا مرارا، وعرفنا أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن الحكمة مأخوذة من الحكم والإحكام، وأن الحكم كوني وشرعي، وأن الحكمة فيهما إما حالية وإما غائية. نعم. أما قوله إن الدين عند الله الإسلام، نعم طيب قال الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم إلى آخره. أخذنا فوائد أخذنا نعم. ظاهر ما أدري أنا أنا ظاهر بأن كملنا لك أن تذكرتنا في مسألة الخلود وأثبتناها فائدة من قوله والله بصير بالعباد. إيه من قوله والله بصير بالعباد. وتكلمنا عن الأزواج وأن المطهرة من الحس الحسي والمعنى. وسبق لنا أيضا تكلمنا على الرضوان وأنه أعظم وأكبر نعيم الجنة ولا. وذكرنا أنه يستفاد منه إثبات صفة الرضا لله وأن من الصفات الفعلية. طيب ثم قال عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن من صفات المتقين إعلانهم بالإيمان بالله لقوله الذين يقولون. والقول هنا يكون باللسان ويكون بالقلب. ومنها اعترافهم بالعبودية وأنهم مربوبون لله بقولهم ربنا. ومن فوائدها أيضا أن من صفات المنافقين عدم الاعتياد بالنفس وأنهم يرون أنهم مقصرون. أن من صفات المتقين عدم الاعتياد بالنفس وأنهم مقصرون لطلبهم المغفرة من الله لقول فاغفر لنا ذنوبا. ومنها أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوب بل قد يكون له ذنوب لكن المتقي يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. ومنها جواز التوسل بالإيمان كقوله ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فإن الفاء هنا السببية تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبلها. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة والوقاية من النار لقوله وقنا عذاب النار. فإن قال قائل سؤال المغفرة يغني عن سؤال الوقاية من النار لأن الإنسان إذا غفر له وقي من النار، فالجواب أن الأمر كذلك وأن الإنسان إذا غفر له وقي من عذاب النار. لكن باب الدعاء ينبغي فيه البسط لسببين. السبب الأول أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به في أنواع. والثاني أن الدعاء مخاطبة لله عز وجل وكلما تبسط الإنسان مع الله بالمخاطبة كان ذلك أشوق وأحب إليه مما لو دعا على سبيل الاختصار. ثالثا أنه كلما ازداد دعاء ازداد قربة إلى الله عز وجل. رابعا أنه كلما ازداد إلى دعاء كان فيه إظهار لافتقار الإنسان إلى ربه. ولهذا نجد أنه جاء في النصوص اللهم اغفر لنا بكله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره. وهذه يغني عنها قوله اللهم اغفر لي ذنبي. بل لو قيل يغني عنها اللهم اغفر لي لكن صحيح. لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. ولهذا قال رب اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومن فوائده الآية الكريمة إثبات عذاب النار لقوله وقنا عذاب النار. وعذاب النار إما دائم مستمر وهذا لأصحاب النار الذين هم أصحابها وإما مؤقت، وهذا لأصحاب المعاصي فإنهم يعذبون بحسب معاصيهم إذا لم يغفر الله لهم. ثم ذكر أوصافهم فقال الصابرين والصادقين إلى آخره. ففي هذه الآية من الفوائد فضيلة الصبر، وأنه من الصفات التي يثنى بها على الإنسان، لأن السياق سياق مدح وثناء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الصدق، لأن الله وصف به المتقين فقال والصادقين. ومن فوائدها أيضا فضيلة القنوت، لأن الله وصف به المتقين، وفضيلة الإنفاق لأن الله وصف به المتقين، وفضيلة الاستغفار، وفضيلة الأسحار. كذا؟ طيب. ومن فوائد هذه الكلمة الحث على الاتصاف بهذه الصفات، وهي الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار بالأسحار. من أين أخذت حق على هذه الصفات؟ لأنها صيغة مساق المدح والثناء، والشيء يعلم طلبه إما بالأمر به أو بالنهي عن تركه أو بالثناء على فاعله أو بترتيب الثواب عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أن علامات كون الشيء مأمورا به متعددة. طيب، هل يؤخذ من الآية أن الصبر أفضل هذه الصفات؟ لأن الله بدأ به. نعم قد يؤخذ، فيقال في هذه الآية دليل على أن الصبر أوسط أفضل هذه الصفات. وفي الحقيقة أن الإنسان إذا حقق الصبر حقق جميع هذه الصفات، لأن من أقسام الصبر الصبر على طاعة الله وعن معصيته. طيب، من فوائد الآية الكريمة ذم الاتصاف بضد هذه الصفات، الجزاء الكذب قلة الطاعة، الثالث الرابع البخل والشح، والخامس الاستكبار عن الاستغفار، وأن الإنسان يرى نفسه أنه غير مذنب، فإن هذه من البلية التي يبتلى بها كثير من الناس. طيب، أظن أن نبهنا على أن العطف هنا عطف صفات لا عطف ثواب، ولا طيب الآن نقول أن العطف هنا عطف صفات وليس عطف ثواب، لأن الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمصابين الأصحاب شيء واحد تعود إلى شيء واحد. وعطف الصفات جائز لأن فيه تغايرا، إذ أن كل صفة تغاير الصفة الأخرى. ألم تروا إلى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وهو واحد عز وجل، لكن هذا من باب عطف الصفات. ومن فوائد قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة إلى آخره بيان فضيلة التوحيد، حيث أخبر الله به عباده بلفظ الشهادة. ومن فوائدها فضيلة الملائكة، حيث جعلهم الله تعالى في المرتبة الأولى في الشهادة بهذا التوحيد. ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم وأهله كقوله وأولو العلم. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم الجهل، حيث إن الجاهل لا يشهد لأنه لا إله إلا الله، يعني ليس في قلبه ما يؤيد ذلك، وإن كان يقول بلسانه. فشهادة العالم أن لا إله إلا الله ليس كشهادة عامة من جهة تقدير الله عز وجل حق قدره، لأنه يقولها عن عاطفة وعن تعظيم لله، لكن ليس كالعالم قل ألست الذين يعلمون والذين يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد الشيء الهام وإن كان المخبر به من أهل الصدق. من أين يفهم؟ من قول شهد الله أنه لا إله إلا هو، مع أنه لو قال عز وجل لا إله إلا الله كفى، لكن لما كان هذا الأمر هاما وعظيما صدره الله تعالى بالشهادة، وبين أن هذه الشهادة ليست له وحده بل له وللملائكة ولأولي العلم. ومن فوائد الآية الكريمة وصف الله تعالى بكمال العدل لقوله قائما بالقسط أي بالعدل، سواء ما يتعلق بفعله أو بالحكم بين عباده، يعني سواء ما يتعلق بالحكم بينه وبين عباده أو بين عباده بعضهم مع بعض. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، والله سبحانه وتعالى يقضي للناس بالعدل. ويتفرع على هذه المسألة فائدة عظيمة يخشاها بعض الناس، وهو أن بعض الظلمة يدعو على المظلوم، فهل يقبل دعاءه؟ لا، يعني هذا خلاف العدل الذي اتصف الله به. بعض الناس أيضا يدعو على القاضي الذي حكم بالحق، فهل يقبل منه؟ لا، لأن هذا عدوان. حدثني بعض الطلاب أنه حكم على شخص، فلما انتهى الحكم قام هذا الشخص وقال واستقبل القبلة ومد يديه إلى الله يدعو على هذا القاضي. نعم، فالقاضي يعني كأنه خائف من هذا الدعوة، فقلت له لا تخف مهما دعا وأنت على حق فإن الله لن يقبل دعاء ولن يستجيب له، لأن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن كان لا يحب المعتدين لا يمكن أن يجيبه، وهذا معتد ما دمت تعلم أنك على حق وأنك حكمت بمقتضى الشرع فلا يهمنك دعاء الدعاء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لما أخبر لما شهد نفسه بالحق في الألوهية أو في انفراد الألوهية أكد ذلك بالحكم بها لنفسه، فقال لا إله إلا هو، وهذا ليس توكيدا لما سبق، أي ليس إعادة للشهادة بهذا الخبر، ولكنه حكم من الله. ومن فوائد الآية الكريمة انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، فيتفرع على ذلك أن من أشرك مع الله أحدا في العبادة أي عبده كما عبد الله فإنه مشرك وعمله منافذ لهذا التوحيد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة والتكريم لله في قوله العزيز الحكيم. ومن فوائدها أن عزة الله ومنها الغلبة والقهر بغيره عزة مبنية على الحكمة وتنزيل الأشياء في منازله. وهذا مأخوذ من ضم الاسمين الكريمين بعضهما إلى بعض، عرفتم؟ لأن العزيز من المخلوق من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقول الحق ولا يهدي إليه، أما الله عز وجل فإنه يقول الحق مع كمال عزته. ثم قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، هذا منتدى درس الليلة، إن الدين عند الله الإسلام. إن فيها قراءتان، القراءة الأولى الفتح فتح همزة، والثانية كسر الهمزة، فعلى قراءة كسر الهمزة تكون عطف بيان بقوله أنه لا إله إلا هو، يعني وشهد أيضا أن الدين عند الله الإسلام، أو شهد أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلام. والدين يراد به العمل ويراد به الجزاء والحجاج. هات لي مثالا يراد بالدين العمل. هذا المثال يقال، لكن ما في آية من القرآن تدل على ذلك. نعم صح. ومثل لو كمل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ويكون الدين بمعنى الجزاء، فالجزاء على العمل. ومثاله مالك يوم الدين. والمراد به في هذه الآية العمل، يعني إن الدين الذي هو عبادة الله والعمل له هو الإسلام. والإسلام مصدر أصل من إسلام، وهو أي الإسلام التعبد لله تعالى بما شرع حال قيام الشريعة، التعبد لله بما شرع حال قيام الشريعة. وهذا معنى للإسلام في المعنى العام. أما بالمعنى الخاص فالإسلام هو التعبد لله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على التفصيل أن الإسلام عام وخاص؟ قلنا: الدليل في القرآن كثير. الله تعالى وصف إبراهيم بأنه كان حنيفا مسلما، وقال عن امرأة عن ملكة سبع: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال يعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. والآية في هذا كثير، أن الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بإيش؟ بما شرع حال قيام الشريعة. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو التعبد لله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو سألنا سائل: هل اليهود المسلمون؟ إن قلنا لا أفضل، وإن قلنا نعم أفضل. فنقول: أما بالمعنى العام فهم مسلمون، يعني أنه لما كانت شريعة التوراة قائمة وكانوا يتبعونها فهم يسلمون بلا شك. وأما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فليسوا بالمسلمين بل بالكفار لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول في النصارى لو سألنا سائل هل هم مسلمون فجواب التفصيل إن أريد بالإسلام الإسلام بالمعنى العام فهم مسلمون متى حال كون شريعتهم قائمة، وإذا أريد به المعنى الخاص وهو المراد عند الإطلاق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا بالمسلمين. وهنا نقطة منبهة، وهي أن كثيرا من الكتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام قالوا هذه هي الكتب هي إيش الأديان السماوية، فيظن السامع أن دين اليهود قائم وأن دين النصارى قائم كقيام دين الإسلام، وهذا لا يصح. فإن هذه الأديان أديان سماوية بشكل، لكنها حرفت وبدلت وغيرت ونسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فليست دينا يرتضيه الله اليوم، بل المتمسكون بها كفار، المتمسكون بها كفار لا يعدون من المسلمين. فينبغي أن نتنبه لهذه النطقة التي يطلقها بعض الناس حتى يوهم العامة بأن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب الإسلامية، يعني كاختلاف مذهب الشافعي ومالك والإمام أحمد وأبي حنيفة، وهذا خطأ عظيم. لأن من زعم أن دينا قائم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، فإن دينه نسخ جميع الأديان. يقول إن الدين عند الله الإسلام، ما المراد بالإسلام هنا؟ المعنى العام ولا الخاص؟ الخاص، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لم يكن هناك دين قائم، وعلى هذا فالمراد بالإسلام الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل هل المراد بالإسلام هنا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، أو المراد به الدين كله في جميع شرائع الظاهرة والباطنة؟ الجواب الثاني، يعني المراد بالإسلام هنا ليس قسم الإيمان في حديث جبريل، بل المراد به ما يعم جميع شرائع الإسلام، فالصلاة من الإسلام، والزكاة من الإسلام، والتوكل على الله من الإسلام، والخوف منه من الإسلام، وهكذا جميع شرائع الإسلام الدين من الإسلام. وقوله إن الدين عند الله الإسلام، يعني أن المرجع في كون هذا الشيء دينا أو غير دين هو الله عز وجل. هل هذا دين عند الله فهو إسلام مقبول؟ هل إنه ليس بدين عند الله فليس بإسلام ولا مقبول؟ حتى لو زعم أهله أنهم مسلمون فإن زعمهم هذا باطل ولا محول عليه. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني أن الإسلام قد اتفقت عليه هذه الأمة لم تختلف به، لكن الأمم السابقة جرى منهم الاختلاف، ومع ذلك لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وعلم الحق، لكنهم اختلفوا فيه بغيا وعدوانا، كل واحد منهم يبغي على الآخر كل واحد منهم يقول إن دينك باطل فتفرقوا وتمزقوا. وهذا كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة. نجد بعض العلماء يخالف الآخرين ثم يجعل من هذا الخلاف خلاف قلب فتتنابر القلوب وتشتت، فمن كان على ذلك فهو فيه شبه ممن من اليهود والنصارى. طيب، وقول إلا من بعد ما جاءهم العلم، العلم بماذا؟ العلم بالشريعة، بعد أن عرفوا الشريعة وعلموها تنازعوا فيها. وقول بغيا بينهم، يعني أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي، أن بعضهم يبغي على بعض. ولهذا جرى بين اليهود وبين النصارى هو البغي، أن بعضهم يبغي على بعض. ولهذا جرى بين اليهود وبين النصارى من الحروب ما هو معلوم، وذلك لقوة الخلاف بينهم، يعني أن الخلاف أدى إلى خلاف مسلح. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر، الجملة هذه شرطية، فعل الشرط يكفر، وجوابه جملة فإن الله سريع الحساب. وهنا نقول لسامي، لماذا ارتبطت جملة الجواب بالكفر؟ جملة الجواب بالكفر لماذا ارتبطت جملة جواب الشرط بالفاء؟ فاء وين جملة؟ إنها لحرف. نعم، الجملة اسمية، ما يمكن نقول جملة حربية، يعني ولا حرب، نقول لا يمكن. الجملة إما اسمية وإما فعلية، ولا فرق له، إلا عند بعض النحويين ما كان شبه جملة وهو ظرف وجر مجرور. طيب، المهم أن قوله ومن يكفر بآيات الله هذا فرق الشرط، فإن آخر الشرط جواب الشرط. وقد أنشدوا بيتا في الجمل التي تحتاج إلى ارتباط بالفاء إذا وقعت جواب الشرط. تفاعلا اسمية طلبية وبجامد وبما ولم وبقد وبالتنفيذ. نعم،
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الدين ذكرنا أنه يطلق على معنيين، ما يعلم ولا يعلم، مثل العمل، والثاني
مثال للمهنّة في الداخل يعني عنه. مثال يطلق على الزلال هداية الله هداية الله نعم هارك يوم الدين أي يوم الجزاء. طيب الإسلام معناه هنا لا هنا إن الدين عند الله الإسلام ظاهرا وباطنا استمنا ظاهرا وباطنا فالاستسلام بالباطن الايمان وبالظاهر الاقوال والاعمال الظاهر هذا هنا لكن اذا جاء الايمان والاسلام خسر الايمان بالاستسلام الباطن والاسلام الاستسلام الظاهر. طيب قول الاسلام ان الدين عند الله الاسلام هل المراد به هنا الإسلام الخاص الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإسلام العام شيبة؟
الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هذا قول. في قول آخر يقول إن الدين عند الله الإسلام وهو في كل زمان بحسب فالدين عند الله في زمن موسى وما جاء به موسى وفي زمن أظن هذا المتدابي وفي زمن عيسى ما جاء به عيسى وفي زمن إبراهيم ما جاء به إبراهيم. الإسلام عند الإسلام هو الدين عند الله بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك إسلام إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن شريعته نسخت جميع الشرائع وعلى هذا فمن استكبر عن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. فالمهم الآن نقول الدين عند الله الإسلام وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا في كل زمان بحسب الإسلام في زمن موسى وفي الشريعة اليهودية وفي زمن عيسى الشريعة النصرانية وفي زمن إبراهيم الشريعة الإبراهيمية وهكذا في زمن صالح الشريعة الصالحية وعلى هذا التقصير. لكن الآن وبعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ دينه جميع الأديان فالإسلام هو ما تضمنت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ويدل لذلك على أن مراد الإسلام هنا يعني يؤيد هذا القول قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم يعني فكان الدين عند أهل الكتاب هو الإسلام والإسلام يقتضي توحيد الأمة المسلمة يقتضي توحيد الأمة المسلمة ولكن هل بقيت الأمم السابقة على ما يقتضيه إسلامها؟ الجواب لا بل اختلفوا اختلافا عظيما فكانوا في شقاق بعيد وهل هذا الاختلاف يغدرون به؟ والجواب لا ولهذا قال وما اختلف الذين اوتوا الكتاب اي اعطوه والايتاء هنا ايتاء شرعي وقد يكون الايتاء ايتاء كونيا فايتاء الله سبحانه وتعالى المال والصحة والعافية هذا إيتاء كون يستوي الكافر والمؤمن والفاجر والبر وإيتاء الله تعالى العلم هذا إيتاء شرع يعني ينتفع بالإنسان في شريعة الله عز وجل ثم إنه يقول الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وقامت عليهم الحجة وبينت لهم المحجة ولكنهم اختلفوا وتنازعوا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للأمة عن الاختلاف وليس تقديرا لها بل هو تحذير أن يصيبنا ما أصاب هؤلاء المختلفين ولهذا لما اختلفنا الآن تفرقنا وتمزقنا وكان كل حزب منا فرحا بما لديه وانتشر في البلاد والأهواء لا في الأمراء ولا في العلماء فالأمراء لم يجتمع حتى يكونوا خلافا والعلماء لم يجتمع حتى يكونوا إماما بل اختلفوا وصار بعضهم يضل بعضا وربما يكفر بعضهم بعضا إذا ما اختلف لأنه اختلف إلا من بعد ما جاءهم العلم ولماذا اختلفوا هل هم اختلفوا يريدون الحق لا بل باغيا بينهم باغي وعدوان كل واحد منهم يريد أن تكون كلمته هي العليا سواء كانت موافقة لكلمة الله أم مخالفة وهذا مع الأسف هو الحاصل في زمننا وفيما قبل زمننا من بعض العلماء يريد أن تكون كلمته هي العلم ثم يأخذ في سب من خالفه والعياذ بالله وإن كان قد يعلم في قرارة نفسه أن الحق معه لكن لما سبق إلى الحق وأبرزه للناس حسده على ذلك ثم صار يبغي عليه والحقيقة أنما بغي على نفسي ثم إن البغي على العلماء لإظهار الحق إذا أظهروه وبينوه ليس بغي على العلماء بأشخاصه وأعيانهم بل هو بغي على شريعة الله فلا شريعة الله لا سيما إذا علم الباغي بأن الحق مع المبغي عليه كما يوجد من بعض الناس إذا وجدوا أهل الحديث مثلا وهم مقلدة متعصبة صاروا يذمون ذما عظيما وربما يخرجونهم إلى الضلالة وإلى البدعة وإلى الكفر والعياذ بغيا وهذا من أخطر ما يكون على الأمة الإسلامية والواجب على الإنسان الذي يتقي ربه أن يطرح إذا أظهر الله الحق سواء على يديه أو على يد غيره لكن لا شك أن طرحه إذا أظهر الله على يديه سيكون أقوى وأشد من طرحه إذا أظهر الله الحق على يد غيره لكن إذا أظهر الله الحق على يد غيره فلا يجوز أن يبغي عليه وأن يسعى في سبه وسدمه لأنه إذا فعل ذلك أشبه من اليهود والنصارى ولهذا قال بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فالجملة هنا شرطية والجواب وفعل الشرط يكفر وفإن الله جواب الشرط وقرن بالفاء لأن الجواب جملة اسمية والمعروف أن الجواب إذا كان جملة اسمية فإنه يجب اقترانه بالفاء وقد لا يقترن لكنه ناجح قد لا يقترن لكنه ناجح يقول عز وجل من يكفر بآيات الله والكفر بآيات الله يدور على أمرين على الجهل والتكذيب وعلى الاستكبار والعناد الجهل والتكذيب فيقول لا لم يسل يقول الرسول مثلا لم يسل الله ويكذب الآيات ويجحدها أو استكبار وعناد يعلم الحق ويقر به ولكن يستكبر عنه ويعاند مثال كفر الاستكبار والعناد كفر إبليس فإن إبليس يعلم أن ما حصل حق لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين مثال التكذيب أن يكذب بأن هذا رسول الله كما فعل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أعداء الرسل من قبل، والحقيقة أن كل منهما ملازم للآخر، فإن المكذب مستكبر والمستكبر وإن لم يكذب بلسانه فهو مكذب بعمل، لأنه لم ينقض لأمر الله. من يكفر بآيات الله، الآيات نوعان كونية وشرعية، فالكفر بالآيات الكونية أن يمكن أن الله عز وجل هو الذي خلقه، أو أن يعتقد بأن لله تعالى شريكا فيه، أو أن يعتقد بأن لله تعالى معينا فيه، كل هذا كفر بالآيات الكونية. نفي أن يكون الله خلقها، اعتقاد أن الله شريكا، اعتقاد أن الله معينا، كل هذا من الكفر بآيات الله. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نفى ثلاثة أشياء: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال، وما له فيهما من شرك على سبيل المشاركة، وما له لله منهم من ظهير من معين. ثم قال في الرابع: ولا تنفع الشفاعة عندك إلا لمن أذن له لكمال السلطان، لا أحد يشفع إلا لمن إلا من أذن الله له. فالحاصل أن الكفر بالآيات الكونية يتم ثلاث أمور: نفي أن يكون الله خلقه، اعتقاد أن له شريكا فيه، ثالث اعتقاد أن الله أن له معينا في ذلك. أما الكفر بالآيات الكونية الشرعية فقد عرفتموه، يدور على أمرين وهما الجهل والتكذيب والاستكبار والعناد. طيب، ثم قال: فإن الله سريع الحساب، وهذه جملة خبرية يقصد بها التحديد، أي سيحاسب وهو سريع الحساب عز وجل. والسرعة في الزمن والتقدير. أما في الزمن فإن الدنيا مهما طارت سريعة الزوال، أليس كذلك؟ ونحن إذا قسنا ما مر علينا لما يستقبل وجدنا أن كل الذي مر علينا وإن طالت السنين كأنه لا شيء، كأنه لا شيء، كم مر على الإنسان مثل سنة ومع ذلك كأنه خلق الآن، سرعة عظيمة. كذلك أيضا سريع الحساب يوم القيامة، فإن الله تعالى يفرغ من الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم، ودليل ذلك قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والقيد لا تكون في نصف النهار. هذا سرعة الحساب. ولكن قد يشكل عن الإنسان كيف يحاسب الله الخلائق يوم القيامة وهو واحد وهم لا يسلمون إلى الله؟ والجواب على هذا الإشكال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله أبو رهين العقيل، قال: يا رسول الله، كيف يحاسبنا الله في يوم وهو واحد ونحن جميع اجتماع كثير؟ فقال: أنا أخبرك، أو قال: ألا أنبئك على شيء من آلاف الله، يعني تستدل به على إمكان ذلك؟ قال: بلى. قال: هذا القمر، القمر واحد، والذي يشاهده كل من على وجه الأرض، كل على من وجه الأرض، على من أنا على وجه الأرض المقابل، إذا لم يكن هناك حائل فإنه يشاهد، مع أن القمر من أصغر مخلوقات الله، آية من آيات الله من أصغر آياته، ومع ذلك يثنيه بالعالم المقابل له على سطح الأرض. وهذا مثال تقريب، وإلا فإن الأمر فيما يتعلق بالخالق أعظم وأجل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال من أجل التقريب للذهن يفتح به. ألم تروا أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؟ نعم. ولا شك أن يقين الرؤية التي تحصل للإنسان بالنسبة لله عز وجل أعظم بكثير من يقين الرؤية التي تحصل له في رؤية القمر أو برد الشمس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التقريب. فإن الله سريع الحساب أن يحاسب الإنسان ويناقش، لكن لكل صفة. فالمؤمن لا يناقش الله عز وجل، ولكنه سبحانه وتعالى يقربه بذنوبه ويقول عملك كذا في يوم كذا في يوم كذا فيقر. ولا يمكن أن يمكن لو أنكر أحد من يسلم جوارح أن يجزء من تشهد عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. طيب، لكن يقرب الله عز وجل عبده المؤمن بالذنوب ويقول الله تعالى له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. الحمد لله، فلا يقضى عليك أحد. وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا؟ لو أحصينا ما ستر الله علينا من الذنوب ما استطعنا أن نهج. من منا أن يتقن صلاته على وجه المطلوب؟ نعم، إلا من شاء الله. أنا في مثل قاطعة، لكن إلا من شاء الله. من منا لم يحصل منه غيبة لأحد أو عدوان أو نظرة محرمة أو غش ولو في الاختبار؟ نعم، فالمهم أن الإنسان لا يخلو من الذنوب. ولكن مستورة ستر الله عز وجل بفضل ورحمته، ولو شاء لبينه، لكن لا تغتر بهذا الستر. ربما مع كثرة الذنوب ربما يدين أمرك للناس. طيب، حساب الكفار يحاسبون فيوقفون على أعمالهم ويحزون بها والعياذ بالله، ويقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الله. إذا الحساب يختلف ولا لا؟ يختلف باعتبار الإيمان مركب. ثم قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعني. إن حاجوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وضمير الغيبة حاجوك الواو هل هي لليهود أو للنصارى أو للمشركين أو عامة؟ ثلاثة أقوال: قيل لليهود وقيل للنصارى، لأن الآيات التي في أول سورة آل عمران كلها نزلت للنصارى، وقيل للمشركين لأنهم كانوا يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا له: إنك يا محمد تزعم أن الذين يدعون أحدا غير الله يكون هو ومن يدعوه في النار، إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. إذن ليس في النار لأنه يعبد من دون الله، هذا محاج. فأنزل الله تعالى بعد الآية مباشرة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما استنكرون قالوا. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام محاج، يجادله المشركون ويجادله اليهود ويجادله النصارى، ولكن يقول الله عز وجل: إن حاجوك فقل لهم قولا تخلص به منه، قل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وإذا أسلم الإنسان وجهه لله قبل كل ما يخبر الله به، وامتثل كل ما يأمر به، وانتهى عن كل ما نهى عنه، لأنه مسلم وجهه لله. والمراد بالوجه هنا ليس الوجه الجارحة التي في الرأس، ولكن المراد القصد، كما قال الشاعر: رب العباد إليه الوجه والعمل. تقصد بوجهك أي الوجه الذي هو وجه القلب، تسلمه لله. وربما نقول إنه يشمل هذا وهذا، لأن الإنسان يسلم وجهه لله فتجد يضع الوجه الذي هو أشد الضرائب، يضعه على التراب ذلا لله واستسلاما له، أليس كذلك؟ لو أن أكبر ملوك الدنيا قال لك اسجد ولو على التراب لقلت لا سمعا ولا طاعة ولا أسجد لك، لكن الرب عز وجل يأمرك أن تسجد له فتسجد على الأرض وعلى التراب. هذا إسلام الله تعالى، إسلام بوجه الله. طيب إذا قلت إسلام بوجه الله متبعا، ما الذي يترتب على هذا؟ ولا تخلص منه؟ الجواب نعم، لأنه يترتب عليه تصديق خبر الله سابقا، يترتب عليه، والثاني يعني امتثال أمره واجتناب نهيه. فأنا الآن هذه طريقة، ومن ذلك أنني أمرت أن أبلغكم، ها تبلغت، وليس علي أكثر من ذلك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وبهذا نعرف وجه مطابقة الجواب للشرط، وإلا فإن الإنسان قد يتوقع جوابا غير هذا، قد يتوقع أن يطالب إن هاتوك فحاجم، قد يتوقع، لكن قد إن هاتوك فقل أسلمت وجه الله وما اتبعني وآمنت به وانقضت لأوامره، ومن ذلك أنني أبلغكم وقد تعبت، فإن اهتديتم فلا أنفسكم وإن ضللتم فعليكم. وقوله لله ومن اتبع، من هذه معطوف عليه؟ ها؟ على أسلمت وعلى سوء هذه ثلاثها من جاية الله، على الضمير يا أسلمت، على الضمير أي اقتصارا. طيب على الضمير يا أسلمت، ولا يجوز أن يكون معطوفا على رب الجلال، أليس كذلك؟ لأن الرسول لا يسمي لمن اتبع، إنما يسلم وجهه لله. ومثل ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فإن بعض المعرضين قالوا إن من معطوف على رب الجلال، يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله وحده، وحسب من اتبعه من المؤمنين. كأن الذين قالوا إن من اتبعه من المؤمنين معطوف على الله استندوا إلى قول الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ولكن بينهما فرق عظيم. كيف؟ لأن أيدك أي أسند التأييد إلى من؟ من الله، وجعل النصر والمؤمنين وسيلة، فالمؤيد هو الله. بينها وبين قوله حسبك الله ومن اتبعك فرق ظاهر. على كل حال، إن قول ومن اتبع معطوف على التاء في أسلم على الضمير، وقوله وجهي لله فيها قراءتان، قراءة كلية وقراءة فتح كلية، وجهي لله الثاني وجهي لله، وأملها فهي مكسورة ويشكل على هذا، كيف تكون معطوفة على ما هو في محل الرفع والجر ثم تكون مكسورة؟ عندك إذن الضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لا يمكن أن تطابق غير الكسر، لا تطابق يكسر الشيء الذي قبلها من أجله، فلهذا نقول لاشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسر. وقوله ومن اتبع قلت كل ما نعم اتبعا على ايش؟ على ما جئت به من العقيدة والقول والعمل. وعلامة المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام حقا هو الذي إذا قيل له قال رسول الله صار كقول من قال له قال الله، وإذا قيل له فعل رسول الله لم يعدل بفعله فعل أحد من الناس. هذه حقيقة المتبع. أما من قال شيئا أو فعل شيئا أو اعتقد شيئا ثم حاول أن يصرف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فهذا حقيقة ليس بمتبع. ليش؟ لأنه لم يذعن، لم يذعن لما جاء به الرسول، إنما اتبع هواه ثم حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يوافق هواه، وهذه مسألة خطيرة. ولهذا إذا قرأت في بعض الأحيان كتب العلماء في باب المناقشة تتعجب كيف يبنون الأدلة على عقائدهم، على ما يعتقدون من الأحكام أو من الأعقاد القلبية، ويحاولون أن يعتقدوا هذه النصوص إلى ما يعتقدون، وتستكبر هذا الأمر منهم، وهم علماء أجل، وهذه محنة لا يسلم منها إلا من عصم الله فالله يحمينا وإياكم منها، محنة عظيمة أن تجعل الهدى تابعا للهوى، والواجب أن يكون الهوى تابعا للهدى. طيب يقول ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين فأسلم، هذا من نادر على أن الواقع حجه يشمل اليهود والنصارى والمشركين. يعني وقل هل أنتم تفعلون مثل فعلي؟ قل للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم العرب، وسموا أميين نسبة إلى الأم لأنهم كانوا جاهلين، ولهذا يقال أهل الجاهلين، إذ لم يأتهم رسول بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام فكانوا جاهلين. ومنهم من يتعلم ويأخذ العلم بالرسالات الإلهية عن النصارى مثل ورقة بن نوح، وإلا فعامته جاهل. يقال قل للأمية وقل للذين أوتوا الكتاب أأسلمتم، إلى قراءتهم أأسلمتم وأأسلمتم، أي بتحقيق الأمرين وإدخال ألف بينهما أأسلمتم. طيب والإسلام هنا يراد به الأمر على قول أهل العلم، يعني قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلموا، فالاستفهام بمعنى الأمر. ومثله قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فهل أنتم مسلمون، يعني أسلموا. طيب وقيل بل المراد بذلك استدلاهم يعني أنه ينادي عليهم بالبلاغة. يعني أسلمتم بعد هذا البيان وهذا الوضوح أم أنكم بلها لم تفقهوا حتى الآن؟ وهذا المعنى أبلغ من المعنى الأول، فيكون مراد بذلك النداء على بلاغتهم وعلى التنديد بهم وأنهم لم يسلموا مع ظهور المعنى هو روحهم. قال الله عز وجل فإن أسلموا فقد اهتدوا، إن أسلموا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا هداية التوفيق أو هداية الدلالة، اهتداء التوفيق يعني فقد سلكوا طريق الهداية، لأن الهداية نوعان، هداية دلالة وهذه شاملة لكل أحد. قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لا بد أن يهدي الله سبحانه وتعالى كل أمة. وهداية توفيق وهذه خاصة بمن هدي للإسلام لكل زمان ومكان بحسب، فمن اهتدى هداية التوفيق فهو محل المدح والثناء، وأما الأول فالذي اهتدى هداية الدلالة يعني معناه علم الحق، فهذا إذا خالف الحق كان أشد ذما ممن لم يعلم الحق. فإن قلت لو فرض أن أحد من الناس لم يعلم يعني بالشريعة مثل أصحاب الفترة، فما حكم هؤلاء؟ الجواب أن حكمهم ما هم عليه، إذا كانوا على باطل فهم على باطل، ولا يقسم بأنهم مسلمون لأنهم لم يسلموا، ولكن في الآخرة أمرهم إلى الله عز وجل لا نعلم، فقد يختبرهم الله سبحانه وتعالى بما شاء على الوجه الذي يريد، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم. لا خلف من نبيه لكن بدل وغير أمر باللحية والكتاب واللي بدل وغير إلى أن فيه انتقال من دين إبراهيم في هذه الحكايات حال قوم معينين، وهم النصارى. نعم المجادلة بأن يقول مثل ما أنت برسول لو كنت رسولا لكنت ملكا وما أشبه ذلك، وقد ذكر المحاجة الطويلة مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء لو رجعت على يقول كيف صفحة ترتيب سورة الكتاب على الكفر، لأن الكفر لا يكفي سورة الكتاب، سورة الكتاب ثابتة سواء كفر أم منه كذا. طيب ما الجواب يا محمد؟ أحسن، وذكر من هذا شاغل التأثير ما هو جزء هو نعم نعم، والمراد التهديد بهؤلاء مثل ما أقول بشكل أمره بشيء خشب إن خالفتني فإن ربي شديد، إن خالفتني فإن ربي شديد. أين إذا كان رجل حسن النية فشارك له حق وله أن يتخذ بعضا خصما، فهذا لا شك أنه يفرق جانبين الراب والمرد عليه، لأن الناس سوف ينقسمون، ما كل الناس يعلم الحق ولا كل الناس أيضا يعني يثق بشخص واحد. عاد إلى ظلاله تعد، لأن بعض الناس إذا لم يكن عنده من يسأل على الاستمرار في الاستقامة والالتزام ربما يحيد إلى الله. على كل حال الانقطاع في الأصل إذا كان إذا عرفت أنه قبل منه فالأصل أنه سيبقى على الربوط، لكن إذا علمت فيما بعد أنه انحرف فهل عليك.
نعم
شيء ورقة من
على
مصيانين وكان فيه إسماعيل صلى الله عليه وسلم قائم. نعم لا مهم قائم، العرب أخلفوه غير فيه لما ظهر عمرو بن الحصين الساعدي نفض الإسلام وصيد السواد فصار الناس يتبعون، وتعرف ان الانسان اذا ضل ولا فيه شيء صار هذا الضلال يسبب الليبرال في الشعر. نعم كبر بها ضد اقر بها فكرة قربية، يعني ما تجيه لما يستطر بكل حال بل تضمنت معنا زائد الآية عن السبب، الشيء قد يكون أصله من مادة ولكنه يضمن معنا مادة أخرى يكون أبلغ، فإن مجرد السفر دون كبر الشيء، الكبر الشيء يصل جهده والمدافع عن العقيدة التي يكفر. نعم يعني ممكن أن نقول جهد به. نعم
هل
عفيش أما الحيض بعد الحمل عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز في كثيرة العرب أن يجتمع فيها دينا. أما غير كثيرة العرب فما زالت موجودة منذ خمس قرى في المسلمين، لكن كثيرة العرب لما كانت في الأم في الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها دينا. ولهذا يجب على جميع المسلمين العناية ببلدانهم وأن يحفظوا غاية الحرص على أن لا تقام شعائر في بلادهم، ولكن لا أنهم لو يحفظوا حقوقهم مما يباح لهم أن يفعلوا. نعم تقول للذين هم الكتاب والمين أحسن من كان يقول أبو المسيح يعني أحسنوا على قول أو التنزيل البلاغي على قول أعطوه.
أيها الأخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 364588 0، صندوق البريد 1502.